العليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: الفضل في إتيان المساجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان الفضل الموعود في إتيان المساجد للصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ثيب قال حدثنا أسود بن علاء بن جاريث الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. أولا، رجال إسناد ستة: عمرو بن علي هو الفلاس أحد مشايخ ستة من الطبقة العاشرة. الثاني يحيى بن سعيد قطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجان من الطبقة التاسعة. الثالث ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن مغيرة بن الحارث بن أبي ذئب منصوب إلى جده الأعلى القرشي العامري أبو الحارث مدني ثقة فقيه فاضل من الطبقة السابعة. الرابع الأسود بن علاء بن جارية الثقفي وقال سويد وقاله سويد أسود سويد ثقة من الطبقة السادسة. وهذا أول محادث ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث رقم 3886 النهى عن المحاقلة والمسابنة. الخامس أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أن من صلى سيادة المصنف رحمه الله ورجال كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلى الأسود فانفرد به هو ومسلم. ومنها أنه مستسلم بالمدنيين إلا شيخه ويحيى فبصريان. ومنها أن شيخه أحد التسعة الذين اتفق عليهم أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة. ومنها أن فيها أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. ومنها أن أبا هريرة أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية روى 5374 حديثا. شرح الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده، هكذا نسخ المجتبى مسجده بضمير الغائب، وكذا في مسند أحمد كذا صفا كذا، والاستدلال عليها للترجمة واضح مسجده، ووقع في الكبرى إلى مسجدي بضمير المتكلم، وهو الذي في تحفة الأشراف، وكذا في مسند أحمد كذا، وعلى هذا فيكون مراد مسجد النبوي، وهو لا يناسب ترجمة المصنف لأنها أعم وأخص، إلا أن يريد إلحاق سائر المساجد به كما تقدم عنه البحث عنه في أول باب. والظرف أن يتعلق حين يخرج الرجل متعلق محذوف تقديره يثاب، وفي رواية أحمد من حين يخرج الرجل بزيادة منه. ثم فصل ذلك الثواب بقوله بماذا؟ فرجل أي أحد رجليه، فرجل أي قدم، ومراد خطوة، مراد الخطوة التي يخطوها. وتكتب حسنة، تكتب حسنة ببناء الفعل للفاعل، تكتب حسنة والفاعل ضمير الرجل، وحسنة من نص مفعوله. وإسناد الكتابة للرجل مجاز لكونها سببا، وإلا فالكاتب حقيقة هم الملائكة الموكلون بذلك الله تعالى عنه. ويحتمل أي كما قال السندي كونه مبنيا للمفعول، فرجل تكتب على هذا، فرجل تكتب حسنة والضمير للرجل أيضا، وحسنة من نصب مفعول ثاني لتكتب، تكتب على تضمينه معنى تجعل، والأول أولى تجعل، تكتب تجعل، تجعل والأول أولى ليوافق ما بعده. ورجل تمحو سيئة، أي إن كانت له سيئة تمحوها، وإلا إذا كان مثلا سيئة ما عليه فكل الخطوات تكتب حسنات. الله تعالى. هذا الحديث صحيح، هو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وأخرجه أحمد أيضا وعبد بن حمد بن السجن. أن هذا فهذا يعني واضح ما ترجمه مصنف رحمه الله تعالى، وهو الإتيان إلى المسجد له فضل عظيم، وذلك لماذا؟ لأن الإنسان حينما يخرج من بيته إلى المسجد على عدد خطواته تكتب له حسنات وتمحو سيئات، إحدى القدمين تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة، وهذا فضل عظيم لمن يتردد إلى المسجد في أوقات الصلوات للصلاة جماعة. قال رحمه الله تعالى: أنه يعم عن النساء من إتيان المساجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نهي الرجال عن منع نسائهم من إتيان مساجد الصلاة ونحوها. إذا طلبنا منهم ذلك أي من الرجال، الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى إطلاق النهي سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. لماذا؟ لإطلاق الحديث الذي أورده في الباب، وهذا مخالف لرأي البخاري رحمه الله تعالى حيث قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، أيده بهذا، فإنه قد يرى تأكيد ذلك بالليل لوجود التأكيد في بعض الروايات بالليل، وسيأتي تحقيق ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وبسنة المتصل المؤلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. أولا، رجال الإسناد خمسة: إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الإمام المعروف، الثاني سفيان عينة الإمام المعروف من الثامنة، الثالث الزهري محمد بن مسلم من الرابعة، الرابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من الثالثة إمام، الخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ومطابقة أو لطائف الإسناد من خماسيات المصنف ورواة كل ثقات اتفقوا عليه إلا إسحاق فلم يخرج له ابن ماجه، ومن أن سالما أن في سالما أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. سالم صح في ساقط هنا، سالم ابن عبد الله، اكتبوا عبد الله ابن عمر، طيب اكتبوا. وشرح الحديث عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم أي طلبت الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة ونحوها فلا يمنعها من الخروج ليلا أو نهارا، على ظاهر هذه الرواية كما هو رأي مصنف رحمه الله إذا أطلق الترجمة، أو ليلا فقط كما هو رأي البخاري رحمه الله تعالى إذا قيد ترجمته به على رواية التقييد. فقد أخرج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم عن ذي لفظ: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى مساجد فأذنوا لهن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل، وكذلك أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا، فأورده البخاري من رواية معمر، ومسلم من رواية أنس بن يزيد، وأحمد من رواية عقيل، والسراج من رواية الأوزاعي، كلهم عن الزهري بغير تقييد. وكذا أخرجه البخاري في النكاح عن علي بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير تقييد. إذن ماذا الحاصل؟ وقع عند أبي عوانة في الصحيح عن يونس بن عبد العالى عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره يعني بالليل. وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن علاء أن سفيان بن عيينة هو القائل يعني، ولو عن سعيد بن عبد الرحمن بن عيينة قال: قال نافع بالليل، ولو عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال: إنما هو بالليل. وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل مبهما فقال بعد روايته عن الزهري: قال ابن عيينة. وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر يعني الباكر يخبرني في هذا عن ابن عمر فقال: فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل. وكأن اختصاص الليل بذلك لكوني أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت مفسدة منهن وعليهن. وماذا الحاصل؟ اختلف الرواة في ذلك، منهم من رجح هذا لأن أكثر الرواة قالوا أطلقوه. ماذا والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الرابعة، هذا الحديث كما قال علامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في احكام الاحكام صريح في النهي عن منع النساء المساجد عند الاستئذان، وقد ثبت في السيد بن هبان لا تمنع اماء الله مساجد الله وهو يشعر بطلبهن الخروج، فان المانع انما يكون مانعا بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج اباحته لهن، لانه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن عنه. والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوا بشروط وحالات، منها ألا يتطيبن، وهذا موجود في الحديث، وهذا الشرط مذكور في الحديث في بعض الروايات وليخرجن تفلات، قال حافظ بفتح التاء المثنات بفتح المثنات وكصفات أي غير متطيبات، وقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. وعند أبي داود بن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد، وأول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ومسلم من حديث زينب، ومسلم من حديث زينب من ابن مسعود رضي الله عنه، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. ويلتحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تعريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال، هذه كلها يعني مانعة من الإذن للنساء في المساجد. والحاصل في الأخير الخلافات موجودة، و أنه يقال هذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط مذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. لكن من أين هذا؟ تفريق النووي رحمه الله بين ذوات الأزواج وبين غيرهن لا وجه له، لأن النص جاء صريحا لذوات الأزواج، فالراجح ما تقدم للشوكاني من التحريم مطلقا، تحريم إيش؟ تحريم منع الرجال، تحريم على الرجال منعهن، ليس تحريم المسجد على النساء، يعني يحرم على الرجل إذا استأذنت امرأته أن تخرج إلى المسجد أن يمنعها، لكن كما وصف في الحديث بشروط، وهو أنهن لا يتطيبن ولا يزاحمن الرجال ولا كذا، فإذا توفرت يعني أو حصلت الشروط يحرم عليه أن يمنعها، هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى: من يمنع من المسجد، المرأة لا تمنع من المسجد، إنما يمنع هناك رجال وهم رجال، ومع ذلك يمنع شارع إياهم عن دخول المسجد. لماذا؟ لأنهم أجرموا بأكلهم المستخبثات أو كارهة الرائحة الكريهة، ومثل من يدخن في المسجد يؤذي الناس، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يسمح. فماذا؟ نعمك الله. السنة المتصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم، ثم قال بعد ذلك حدثنا يوم فقال الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنس، المساجد مأوى الملائكة، تأتي الملائكة لتصلي على المصلين وتشارك في أداء عبادة هذه، فإذا آذها الإنسان تلعنه، لا ينبغي له ذلك، يحرم عليه أن يؤذي بسبب رائحة كريهة، ولذلك نهي عنه. أولا إسناد الحديث إسحاق بن منصور الكوسي من الحديث عشرة، يحيى بن سعيد قطان بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي من السادسة، عطاء بن أبي رباح من الثالثة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال شر الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من شرطية جوابها فلا يقربنا. من أكل، قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم، هذا الصريح نعم، من أكل من هذه الشجرة، وفي رواية قال الخبيثة، خبثها لا يحرمها. بعضهم مثلا حتى الصحابة توهموا أنه حرام هي، قالوا لا ولا إني لا أحرم أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة الريح كريهة الريح، فلأي ذلك نهى عنه. إذن معناه ليس الخبث يعني معيارا أو سببا للتحريم، إنما كل ما حرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة خبيثة فلا يأتي مسجدنا فلا يقربنا في مساجدنا. سمها خبيثة، إذن وحرم عالم الخبائث، وحرم عالم الخبائث استنباط التحريم بسبب ما يستخبثه الناس ليس يعني على وجه، إنما كل ما حرمه الشارع فهو خبيث، وليس كل خبيث حراما إلا إذا ترتب عليه مفسدة. مثل هذا مثلا نقول هو أكله حلال لكنه لا يؤذي الناس بسبب رائحة الكريهة، حلال أكله لكن يجتنب بعد أكل مباشرة أن يأتي المساجد حتى يذهب أثره، هذا هو المعيار. وليس لأن بعض الناس مثلا يستدل في تحريم بعض الأشياء بقوله تعالى وحرموا عليهم الخبائث، الخبيث هو الذي استخبثه الشرع، الخبيث هو الذي استخبثه الشرع لا ما استخبثه النفس. أنت تستخبث شيئا وهذا الثاني يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء بالضب قالوا له أحرامه، وقال لا ولكني تعافه نفسي، ولكن تعافه نفسي لأنه ليس بأرضك، ربما يكون مستخبثا عندك ولا يهرب بسبب ذلك، إنما التحريم يأتي من الشارع. فإذا حرمه الله علمنا أنه خبيث بدون شك، أما استخباث بعض الناس له يعني لشيء ما لا يجعله حراما، وإنما ماذا ما يترتب عليه يحرم، وهو أذية المسلمين في مساجدهم وفي جوامعهم وغير ذلك، مجامعهم وغير ذلك. قال ماذا قلت من أكل فضل وتعقب المنير بأن هذه الصيغتين إنما تعطي الوجود للحكم، أي من وجد منه الأكل، من وجد منه الأكل هو أعم أن يكون مباحا غير مباح، هكذا قال ابن منير متعقبا على الوطان. لكن قد جاء ما يدل على عدم تحريمها، فقد أخرج مسلم من الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة السومي والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا كثير، ثم روحنا إلى مسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة خبيثة، سمها خبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت. لماذا؟ لأنه سماها خبيثة بناء على قوله تعالى وحرموا عليهم الخبائث، فظنوا أن كل ما كان خبيث حرام، حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها هو هذا، أما هي في حد ذاتها أباحها الله يعني أن يأكلها المسلمون، وأما أن تكون يعني محبوبة من حيث الرائحة فلا. من هذه الشجرة وقال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، وفاعل قال من هو ضمير عطاء كما بينه أبو نعيم في مستخرجه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج، ورفض قال ابن جريج قال عطاء في وقت آخر الثوم والبصل والكراث أفاد الفتوى. وحصل معنا أن عطاء قال في أول يوم تحديثي بهذا الحديث من أكل من هذه الشجرة الثوم بدأ، ثم قال حين حدث بعد ذلك من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث فزاد البصل والكراث. فلا يقربن بفتح الراء وضمها، فلا يقربن، فيقال قربت الأمر أقربه من باب تعب، وفي لغة من باب قتل يعني قتل يقربن، قريب يقرب، قرب يقرب، كربانا بكسر فعلته أو دانيته. ومن الأول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا من باب قريبة، ومن الثاني قوله لا تقرب الحمى أي لا تدن منه دانيته دانا، ومن هذا الحديث أي لا يدن منه. فالفعل على هذا متعد، فنا في قوله يقربنا في محل نصب مفعوله، وأما قرب هناك قرب قريبة قرب ثلاث لغات، قريب يقرب وهذا هو الواقع في القرآن ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، هذا من باب قريب يقرب، قرب يقرب أيضا وماشي. وهناك قرب هذا باب فعول كله كما سبق لكم في دراسة النحو أو الصرف أن باب فعول لازم لا يكون إلا لازما، قرب إذن قرب هذا لا بد أن يتعدى بحرف الجر منه، قربت منه لا تقول قربته إنما تقول قريبته قربته ماشي جائز. أما قربته هذا غلط، إنما تقول قربت قربت منه. وأما قرب ضمن رفع فلازمنا يتعدى بمنه، قالوا قرب الشيء منا كما تفيد عبارة النصارى في مساجدنا، فلا يأتين المساجد في رواية. و قال اللفظ الذكي رحمه الله تعالى ببعض في أن هذا النهي مخصوص مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يتعذر ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي. والصحيح المشروع خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا، ويكون مسجدنا للجنس أو للضرب مثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذير آدمي أو بتأذير ملائكة الحاضرين، وذلك يوجد في المساجد كلها. إذن هذا عام في مساجد، فإن الملائكة تعليل، أي لأن ملائكة تتعذى مما يتعذى من الإنس، أي لأن ملائكة، أي إن سبب النهي عن الذنوب من المسجد تأذي الملائكة برائحة تلك الشجرة. وفي رواية لمسلم فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم، فقال فدل أن تأذي الآدميين سبب النهي أيضا، ليس ملائكة فقط، بل المصلون الذين يتأذون برائحة ما أكلته سبب للنهي والتحريم. والحديث متفق عليه. و ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو أن الشخص الذي يمنع من دخول المسجد هو الذي أكل من هذه البقول، فلا يجوز له أن يدخل المسجد حتى يذهب ريحها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم إيش صلاة الجماعة يعني تسقط بهذا، عده من مسقطات صلاة الجماعة، لكن إذا لم يكن يحتال بهذا، رجل كسلان لا يحب أن يذهب المسجد لصلاة الجماعة، فإذا أذن مؤذن يبدأ يقول السم والبصر، لماذا؟ لتسقط عنه الصلاة، هذا محتال يحرم عليه هذا من حيلة. أما إذا أكل في عشائه في غدائه ثم جاء وقت الصلاة ولم تزل الرائحة يعذر، يبقى في بيته يصلي في بيته، أما المحتال فلا. الله المستعان. قال هنا قال نووي رحمه الله في شرح مسلم على صريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة جمهوري فلا يقربن المساجد جماعة. وقع في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. قال الفتح وليس في هذا تقييد النهي المسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع المساجد، كل محل اجتماع الناس يلحق بهذا، كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة مثلا، وقد ألحقها بعضهم بالقياس، والتمسك بهذا العموم أولى، لأنه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن، ما قال مسجد، أو لا يصلين معنا، شك من الراوي. إذن في هذه الرواية تعيين على أن كل مجتمع لمسلمين يحرم للإنسان أن يؤذيهم فيه بشيء من روائح كريهة. قال ولكن لما في الحديث ترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي المساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلا العام النهي كل مجمع كالأسواق. وأيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن في المسجد. والحاصل ومنها أن بعضهم استدل بي على أن صلاة الجماعة ليس فرض عين، هذا استدلال غريب. لماذا؟ لأن هذا الشخص منهي عنه أن يذهب إلى المسجد ويصلي جماعة، فلو كانت صلاة الجماعة فريضة لما نهي هذا عن الحضور. نقول صلاة الجماعة فريضة فرض عين على كل أحد قادر عليها، إنما الشيء المفروض المفترض الفرض يسقط بأعذار، ومن جملة الأعذار هو هذا، ومن جملة الأعذار حضور الطعام يعني حضور العشاء والعشاء، ومن جملة الأعذار كونه حاكنا ببولنا وغائط، هذه كلها أعذار ولا يستفاد منها عدم فرضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فرض على الراجح فريضة عين على الرجال الأحرار الذين لا عذر لهم، فاستدلالهم بهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى وماذا؟ قال قال رحمه الله تعالى: من يخرج من المسجد. هذا الذي سبق من يمنع أن يأتي المسجد، وهذا الثاني دخل المسجد وجلس، ويأتي أن يخرجه من المسجد بعد أن دخل. هذا قبل أن يدخل نهي عنه، وقال مكابرا، قال ما في شيء، ما علي شيء، وجاء إلى المسجد يخرجه. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتضي أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجاج عن معدان بن أبي طرحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقع فمن أكلهما فألبمتما طبخا. إسناد الرجال السبعة، رجال إسناد السبعة: محمد المثنى، أبو سلمة نزيل، عاد مشايخ الستة، يحيى بن سعيد قطان، هشام الدستوى، هشام بن أبي عبد الله سنبر من السابعة، قتادة بن دعامة السدوسي، سالم بن أبي الجاج، وأبو الجاج اسمه رافع الأشجعي وغطفاني من الثالثة، معدان بن أبي طلحة وقال بن طلحة الكناني العمري، شامي بن ثقام الثانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو إسناده. شرح الحديث عن معدان بن أبي طلحة الكناني الشامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، أي في خطبة الجمعة. وحديث عمر رضي الله عنه هذا حديث طويل مشتمل على أشياء من قصة البصل والثوم، فأخرجها مصنف هنا، وفي الرواية وفي الوليمة من الكبرى، ومعها قصة الكلالة فأخرجها بالتفسير من الكبرى، وقد ساقه مسلم رحمه الله بطول كتاب الصلاة من صحيحه. ثم وحديث طويل ذكر هنا. قال: إنكم أيها الناس تأكلون هاتين من شجرتين ما أراهما، ولمسلم لا أراهما إلا أعتقدهما إلا خبيثتين. قال النووي رحمه الله: سماهما خبيثتين لخبث رائحتهما. إذن قال أهل اللغة: خبيث كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. هذا البصل والثوم متلئون خبر بأن الشجرتين. ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل، ولمسلم زيادة في المسجد أمر به أي بإخراج ذلك الرجل فأخرج إلى البقع، ما هو حتى قريب المسجد، بل يبعدونه إلى البقع. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم وهو الراجح أن رحبة المسجد له حكم المسجد، فلا ينبغي إحداث شيء مما ينهى في المسجد إذا خرج أمام المسجد، ينبغي الإنسان أن يحترمه كما يحترم محل المسجد. قال: فأخرج إلى البقع، أي تأديبا له على ما فعل من الدخول في المسجد مع رائحة كريهة. قال النووي رحمه الله: هذا في إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل العويمة من المسجد، وإزالة منكر باليد من أمكره. وفي أيضا أن رحبة المسجد له حكم المسجد، حيث إنه لم يخرج إليه بل أمر بإبعاده إلى البقيع، وتقدم هذا في الباب الماضي. فمن أكلهما، أي من أراد أكل البصل والثوم، فليميتهما طبخا، إماتة معناه إزالة كريهة لإمضاجهما طبخا، أي ليزيل رائحتهما الكريهة بالطبخ وإماتة كل شيء كسر حدته. ومن قولهم: قتلت الخمر إذا مزيتها بالماء وكسرت حدتها. إذا معنى ذلك أنه إذا أراد أن يأكل ذلك يطبخه حتى ينضج فيأكله، لأن رائحته تخف. قال رحمه الله تعالى: هنا يقول مسألة الرابعة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ، هم منصور بن معتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة، فرواه عن سالم عن عمر منقطعا، لم يذكر فيه معدان. قال الدارقطني: وقتادة إن كان ثقة وزيادة ثقة مقولة عندنا فإنه مدلس، ولم يذكر سماعه من سالم، فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قال النووي رحمه الله: قلت: هذا استدراك مردود، لأن قتادة إن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضيع من هذا الشرع أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سمعوا ذلك مدلس هذا الحديث من عنعنه عنه، وأكثر هذا وكثير منه يذكره مسلم وغيره سمعه من طريق آخر متصلا به. وقد اتفقوا إلى آخر كلامه. حصل ما رد به النووي على الدارقطني أمرين: أحدهما أن ما كان في الصحيحين معنعًا عن طريق مدرسين معمول على السمع، والثاني أن هذا ليس من نوع التدريس، أن التدريس إنما يخاف فيه من الإسقاط، وهذا زيادة لا إسقاط، بل هو من زيادة الثقة فيجب قبولها. قلت ماذا وعلى تقدير صحة كونه منه كما زعم الدارقطني؟ وقال إن هذا مما لمدلس قتادة قطعا، لأنه رواه شعبة عنه، وقد عرف أن شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماء. فقد نقل عنه أنه قال: كنت أتفقد فما قتادته، فإذا قال حدثنا وسمعت حدثت، وإذا قال حدث فلان تركته. وقال أيضا: كفيتكم تدريس ثلاثة: العمشي وأبي إسحاق وقتادة. وقلت في منظومة مسمى جوهر النفيس نظم أسماء ومراتب الموصوفين للتدريس في الرد على من زعم تدريس شعبة: وكيف لا، وقد كفانا لنا من شر تدريس ثلاثة لنا قتادة ثم السبيع الأعمشي. فقال بما قال: لا تفتشي. فهذه قاعدة جيدة إذا أتت منه لنا رواية، أي من طريق شعبة معنعنة، محمولة على السماع آمنة. إذن هذه الرواية تؤيد رأي المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث ليس فيه تدريس قتادة. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان من يستحق أن يخرج من المسجد وهو الذي أكل بصلا أو صوما ووجد من رائحة كريهة، ومن أن كون الشيء خبيثا لا يستلزم تحريمه، بل العكس هو اللازم، فكل محرم خبيث ولا عكس. ففي هذا الحديث سمى عمر رضي الله عنه بصلا وصوما شجرتين خبيثتين مع حل أكلهما، وقد ثبت هذا مرفوعا. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لم نعدوا أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الصوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم روحنا إلى المسجد ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال: من أكل من هذه الشجرة خبيثة هذا محل الشيء شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لتحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحة. فهذا نص في كونها حلالة مع كونها خبيثة، فيستفاد منه أن التحريم لا يكون إلا بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يتسارع في الحكم على الشيء بالحرمة بمجرد أن تستخبثه نفسه إلا بدليل شرعي، لأن بعض الناس يقدم على مثل هذا ويستعمل عموم قوله تعالى: وحرم عليهم الخبائث. فإذا استخبث شيئا بنفسه يقول هذا حرام، إذا قيل لهم الدليل قال: وحرم على الخبائث، أنت الذي استخبثته وغيرك يستطيبه، إذن هو ليس خبيث. إنما الاستخباث الذي يتعلق يتبع التحريم هو الذي نص عليه الشارع، فإذا نص الشارع على شيء بالتحريم علمنا أنه خبيث. قال رحمه الله تعالى: ضرب الخباء في المساجد. ضرب الخباء في المساجد معنى ذلك أن المسجد إنما يبنى لأداء الصلاة فيه ولاعتكاف المقيمين المسلمين فيه، فهل إذا ضرب خباء أو احتجز شخص قطعة من المسجد فهل يمنع ذلك أم لا؟ يقول: يجوز. مثلا معتكف إذا كان مسجد مثلا واسع وأخذ قطعة من الأرض من المسجد وحجرها إسبال ثوب وما إلى ذلك، أو ضرب خباءه خيمة صغيرة، هذا لا يمنعه. لماذا؟ لأن هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أذن به، فدل على أن التحريم إنما يكون إذا كان ضيقا على المصلين وآذاهم، هذا يحرم عليه أن يحتجر شيئا، أما ما عدا ذلك فهو مسموح. قال رحمه الله تعالى: بسند المنطقي أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو داود هو سليمان السيف الحراني من 11 من أفراد المصنف رحمه الله، قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي من الطبقة التاسعة من كبارها، قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا المدني من الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف. هذا الحديث صريح في أن المعتكف إنما اختلف العلماء متى يبدأ الاعتكاف، عشر الأواخر، هل هو من غروب الشمس في اليوم الحادي والعشرين من في اليوم العشرين لصبيحة الحادي والعشرين يبدأ من هنا أم بعد الصبح؟ يعني إذا نظرنا إلى معنى اعتكاف عشر الأواخر من رمضان المقتضى أن يكون من غروب الشمس، لأن الليلة هذه تعد ليه من النهار الآتي، كل ليلة سابقة في الحساب العربي، لأن حساب العربي وهو الشرعي متعلق بالقمر لا بالشمس، الحساب الشمسي والحساب العجمي اليوم سابق والليل لاحقة هكذا، أما الحساب العربي هو متعلق بالقمر، ولذلك الشهر يبدأ من الليل والنهار تبعه إلا في موضوع واحد وهو ليلة عرفة وليالي التشريق، فهذه بالنص يعدل استثناها العلماء على أن النهار متبوع والليلة تابعة، فهمتم؟ مثلا إذا فات وقوف عرفة يوم التاسع فوقف في الليل هذا يجزئه بنص الحديث، وقف من ذلك من الليل أو نهار، فاستفاد من هذا العلماء على أن ليالي التشريق وليلة العرفة على خلاف الحساب العربي يتبع الليل النهار، وكذلك أيضا من لم يرمي في النهار ورمى في الليلة التالية يكون مؤديا لنفس اليوم لا يكون قضاء عليه. هذه لهذه المهمة استدراكا يعني لمن فاته من النهار جعل هذا بناء على هذا الحديث، جعل هذا الليالي ولذلك يقول الفقهاء في كتبهم والليالي تابعة والنهار تابع للليالي والنهار تابع للليل إلا ليلة الثلاث إلا ليلة عرفة وليالي التشريق، فهذه تتبع النهار السابع. وقلنا لك الأصل في ذلك أن مبنى حساب العربي هو القمر، فإذا حسبنا على هذا نقول إذن بداية الاعتكاف يكون من غروب الشمس، وهذا الحديث خالف هذا، وبناء على ذلك قال بعض أهل العلم ابتداء اعتكاف عشر الأخير يكون بعد الصبح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا نقول هذاك لا يتنافى مع هذا، وذلك أن المعتكف يدخل المسجد للاعتكاف نية الاعتكاف من غروب الشمس، لكن في المحل الذي يريد أن ينفرد فيه ينام يقرأ يذكر الله تعالى لحاله ينفرد عن الناس، ذاك يكون في الصباح بعد 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 صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الليل ولكنه بعد أن يصلي الصبح له محل خباء أو حجرة تجرها بالحصير فينفرد فيها متى؟ بعد صلاة الصبح، وبهذا تجتمع عليه الأدلة هذا الباب ونقول الأول هذا. إذا أراد أن يعتكف ماذا؟ صلى الصبح ثم دخل المكان الذي في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب الخباء، هذا إيه؟ إذا انفراده بعد صلاة الصبح يكون إلى الخباء إلى خبائه، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، إذا ماذا؟ أن يعتكف فأمرت ماذا؟ أي وذلك بعد أن رأت قبة ضرب قبة عائشة، وبعد أن استأذنت هي لها، أولا استأذنت عائشة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فضربت قبتها كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربت قبته خيمته فاستأذنت عائشة فضربت لها، فلما رأت حفصة قالت إذن لي فأذن لها، فلما رأت زينب غارت على هذا فضربت فأمرت ضرب خبائها، فلما رأى أقبيا كان كباء وحده لحالي، فلما رأى البر تريدنا لا هذه منافسة حظوظ نفسية وليست عبادة، نحن ننفرد هنا لعبادة الله وإخلاص العبادة له، وأنتم اتخذتم لحظ النفس مسابقة أو منافسة هذه يعني تغار على هذه وهي تغار على هذه، فلذلك قالت قال وأمرت حفصة فضرب لها خباء أي بعد عائشة التي استأذنت، ثم استأذنت هي أيضا في رواية مسلم في الاعتكاف من الكبرى من طريق الأوزاعي أن يحيى بن سعيد الأنصاري فاستأذنته يعني عائشة فأذن لها فاستأذنته يعني عائشة فأذن لها، فسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت زينب بنت جحش أمرت ببنائها فبني. يعني شدة غيرتها ما يعني ما خلاها تستأذن. على طول لما رأت ذلك أمرت خادمها قل اضرب لي اضرب لي من الاستئذان يعني. وفي من طريق ابن عيينة عن يحيى فاستأذنت عائشة فأذن لها، ثم استأذنت حفصة فأذن لها، وكانت زينب لم تكن استأذنت فسمعت بذلك فاستأذنت، وهذا يدل على أنها استأذنت أيضا. ولبخاري من طريق أوزاع فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبتها. وفي رواية وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأى زينب بنت جحش أمرت ببنائها ببناء فبني لها. فلما رأت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها خباء فخباءها أي خباء حفصة رضي الله عنها أمرت وضرب لها خباء، وإنما فعلت ذلك غيرة. وفي رواية عمرو بن حارث فلما رأت زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا. قال حفظه رحمه الله ولم أكن في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآتي انتهى. فيما قاله حفيظ نظر لأنه قد تقدم من رواية مصنف الكبرى من طريق ابن عيينة أنها استأذنت. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبية لما رأى ذلك، وفي الكبرى من رواية الأوزاعي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا، فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينة. ولهم من رواية ابن عيينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أتى معتكفه، فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية قال لمن هذه، قالوا لعائشة وحفصة وزينة. والمراد بالأربعة ويعني قبته صلى الله عليه وسلم والثلاثة لهن. قال فقال البر تريدنا، الطاعة تريدنا، إنكار ما تريدنا الطاعة إنما هي مسابقة منافسة فقط. فلم يعتكف في رمضان، إذن بطل الاعتكاف وتركه في رمضان في عشر أواخر، واعتكف عشر من شوال قضاء الليل ما فاته. فهذا في دليل على أنه إذا حضر إذا حصل لمعتكف المتطوع له أن يعني يترك ذلك ثم يقضيه في وقت آخر له ذلك ولو خارج رمضان. ولذلك قال الاعتكاف المنذور لا بد بنذره بقدر نذره يوم يومين ثلاثة أيام، إذا نذر واجب أن يمتثل ذلك لأنه طاعة. أما اعتكاف التطوع ينتهي بانتهاء غرض الشخص. حتى قال بعض أهل العلم الاعتكاف في المسجد يحصل بالمرور، مسجد له باب هنا فإذا دخلت من الاعتكاف فتخرج من هناك حصل لك ثواب الاعتكاف، فما بالك إذا ذهب إلى الحرم إلى الرجل مثلا بعد المغرب وجلس هناك ونوى الاعتكاف إلى العشاء، هذا فضل عظيم. يعني يقول ولذلك العلماء يستحبون أن ينوى الإنسان عند دخول المسجد، ورد النهي عن استطراق المسجد لا يجعل طريق، فإن اتفق ذلك لك تمر إلى حاجتك أنو الاعتكاف حتى لا تضيع حق المسجد وتخرج من هناك، لأن يعني تطوع الاعتكاف لا حد له. فمثلا عشر أواخر من السنن من المستحبات المتأكدة أن يعتكف الإنسان عشر أواخر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتكفون ذلك. فهذا مثلا بدأ وحصل له شيء لو تركه ينتهي، فإذا عاد مرة ثانية يبدأ من جديد ويعتكف يوم يومين أو ثلاثة أيام ما في مانع. أما إن نذره فلا بد أن يكمله في نفس الوقت، وأما ذلك فيستحب أن يقضيه إذا فاته، فهذا أيضا جابر لخلله. قال رحمه الله قال فاعتكف عشر من شوال ومحل الشاهد واعتكف عشر من شوال ومحل الشاهد ماذا، والحديث هذا آخر متفق عليه. ومسألة الرابعة الفوائد منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز ضرب الخباء في المسجد للحاجة، لكن بشرط أن لا يضيق بالمصلين. ومنها ما قاله الإسماعيلي في دليل على جواز الاعتكاف غير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصوم حرام، اعتكف العشر الأول من شوال استدل به، وهذا استدلال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان من شوال، والعشر الأول أول يوم عيد لا في صوم، إذن دل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. والحديث الوارد في ذلك مختلف بضعفه وثبوته، فالأولى أن يكون مع الصوم. وإن ترك ذلك فلا عليه. ومن أقول بعضهم في اعتكاف صلى الله عليه وسلم شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، وهذا أيضا استحباب استنباط قوي. هذه نافلة، الاعتكاف نفل في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضاه، فدل على أن السنن المعتادة التي كان لها وقت معين فإذا فاتت تستدرك بقضاء. ومن أن السدل استدل بمالكية على وجوب قضاء العمل من شرع فيه وكذا الحنفية ثم أبطله، قال القاضي ولا دلالة فيه لما يأتي. ومن ما قال المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تتكف حتى تستأذن زوجها، وأن إذا اعتكف بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كانت بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وأن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت فأباه ما خرج. وعن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم، لأن صلى الله عليه وسلم أخرجهن الثلاثة كلهن نوين الاعتكاف وبدأنا فعلا، فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوهن، أخرجوا إلى بيته. فدل على أن الإنسان إذا ما عجبه اعتكافها في المسجد له ذلك. قال وفيه ومنها أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، ومن أن فيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم، يعني المتطوع الصائم المتطوع أمر نفسه. ومن أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال أئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس، وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. قال الحافظ رحمه الله وهذا جواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل معتكفا ولا شرع في الاعتكاف، إنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد أمرين، إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز خروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أوله وقت على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. الذي يترجح عندي أن أول اعتكاف من أول الليل، وأن مراد بدخول معتكفه بعد بدخوله معتكفه بعد صلاة الصبح خلوته بنفسه لا إنشاء الاعتكاف، جمعا بين الأدلة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، أي رماه رجل فأصابه يوم الخندق، رماه رجل من قريش. بين البخاري اسمه في المغازي عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير سند مصنف، قال فيه أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش وقالوا له حبان بن العارقة، وحبان بكسنه والعارقة أمه، وهذا رمية في الأكحل، الأكحل هذا هو الذي في الكبرى ماذا قال رماه في الأكحل، رمية هذه مرة، وقال مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. الأكحل هو عرق في وسط الذراع، وهنا عروق قولها عرق الحياة، لأن بعضها متصل ببعض إذا قطع لا يرقى الدم حتى يموت الإنسان، فهذه العروق لا في شو اسمه هذا فين هي، أنا لي نظم فيها، وكلها متصلة ويتعلق أصلها بالقلب نياط القلب، فإذا قطع مات الإنسان سببه. هنا يقول في أسماء فائدة، الفائدة الثالثة والعشرون فائدة في أسماء عرق الحياة، يقال في الجسد عرق حيثما قطع صاحبه ما تألم له تشعب بأعضاء الجسد، في كل عضو خص باسم انفرد، فخص في العنق بالوريد كذلك الودج ذو تسديد، الذي في العنق يقال له الوريد ويقال له أيضا ودج، في الظهر بالنياط يدعى والذي استبطن الصلب بأبهار الخدي، في الظهر يدعى النياط الظهر العرق الذي في الظهر، والذي استبطن الصلب في الصلب إذا كان في الصلب بأبهار الخدي يسمى الأبهار، وذا به القلب غدا يتصل، هذا الأبهار يتعلق به، والنياط كذلك يتعلق به القلب، في البطن بالوتين صار يعقل، أما العرق الذي في البطن يسمونه سمى بالوتين، ثم لقطعنا منه الوتين إذا قطع مات، في الساق بالصافر يدعى وانتهى نظل لمن يرغب من ذوي النهى. وأما في الساق يقال له الصافن، الصافن بالصاد. هذه أسماء العرض، وكلها إذا قطعت أدت إلى موت الإنسان، إلا يعني تدارك بدوائه أو نحوه إلا يقطع. وفي الفخذ النسى إذا قطع على مرقع الدم، هنا قال خليله هو عرق الحياة، وقالوا أن في كل عظم شعبة، فهو في اليد الأكحال وفي الظهر الأبهار وفي الفخذ النسى. وهذا يعني الصافن والنسى معنى واحد. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليه أي على سعد. فضرب ولا فضرب؟ فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فاعل، خيمة في المسجد، هذا محل الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيته بعيدا، قال ليمكنني عيادته من قريب اضرب له خيمة في المسجد، فدل على أن ضرب الخيمة أو حجز موضع من المسجد جائز، لكن بشرط كما ذكرناه ألا يضر للمصلين الآخرين. قال ليعوده من قريب، أي يمكنه عيادته من حد قريب منه. وتمام الحديث عند البخاري فلم يروحهم، وفي المسجد خيمة بني غفاة إلا الدم يسير إليهم، فقالوا يا أهل خيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها. والحديث هذا متفق عليه، ودلالته لما ترجم له واضح. قال إدخال الصبيان في المساجد، أيضا مما ينبغي الاهتمام به معرفة دخول الصبيان المساجد، وهذا الحديث صريح في هذا. السند متفق على، أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأنها وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز إدخال الصبيان مساجد. المساجد، الأحاديث التي وردت في النهي أو تجنيب المساجد المجانين والصبيان والبيع والشراء هذه أحاديث ضعيفة، ولذلك الحديث الصحيح جائز، لكن هذا لا يعنى به أنه على الإطلاق. مثلا هذه الصبية التي كان يصنع يحملها كانت كأنها صبية مدربة، إذا ركع يجعلها في الأرض يرفع رأسه ثم يسجد وهي ساكتة، ثم إذا انتهى من السيدتين وقام يقوم بها ويجعلها عليه يحملها عليه. إذن مثل هذه الصبيان على هذا الوضع والشاكلة جائز دخول المسجد. وأما الأحاديث التي وردت في النهي هذه ضعيفة، لكن نقول إذا كان هناك تشويش من الصغير فهذا تحريمه لا بد منه، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فمضارة المسلمين المصلين في المسجد بالصبيان المؤذين هذا ما يسمح، ليس لهذا ولا يستدل بهذا على جواز إطلاق، على إطلاق جواز إدخال الصبيان الذين يحصل بهم التشويش والضرر للمسلمين، هذا أمر لا يختلف في اثنان. فإذا وإن لم تكن أحاديث واردة بذلك صحيحة إلا أن الأدلة الأخرى التي الأذية المسلمين حرام فهذا يدخل فيها. فإذا الصبيان الذين كانوا عندهم أخلاق طيبة يعني متعدبين وكذا فهذا هو أصل جائز، وأما المشوشين فلا. وأما الصبيان المميزين الذين ابن 5 سنين 6 سنين 7 سنين وهذا يتعلم الصلاة يدخل في الصف حتى، أما التشويش بذلك فهذا أمر آخر أدلته واضحة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة الحارث الرحلي رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها جملة حالية، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه أي قام يصلي يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام. إذن هذه ما تشوش عليه ولا تشوش على الآخرين، فإذا مثل هذا هو الجائز حتى قضى صلاته ويفعل ذلك بها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ تعليما لأمته إن مثل هذا أولا لا ينافي الصلاة، مع أن في حركة بعض الحركة لكنه لا ينادى. ثانيا تعليم كيف يصنع ويتعامل مع أهل بيته أو أولاده الرجل في حالة الصلاة. ثالثا دلالة على أن حمل الصبيان ليس مما يناقض الصلاة، لأن بعض العلماء يمنع ذلك، لكن هذا بشرط أن يكون طاهرا، بشرط أن يكون طاهرا. المشكل عنده حصابة وبول خرج ويحمله مصد، هذا لا، لأن الصبي الذي عنده يعني نظافة فهذا هو الذي يسمح أن يحمله الإنسان في صلاته، أما هذا فقد خرج. والبول والغائط حكمهما الشرعي يتعلق بالخروج، فإذا خرج الحظائر الظاهرة هذه ما تمنعه، إنما إذا كان محفوظا ببدن إنسان داخل بطنه هذا ما في شيء. وأما بعد أن خرج من بطنه له حكم يختلف عن هذا، فلا يجوز لشخص أن يفعل مثل هذا، هذا لا. إذن أن حمل الصبيان وإن كانت أوصافه متسخة أو أوصاف ثيابه متسخة ما في مانع إلا بالنجاسة، فإذا تنجس فلا. قال حتى قضى صلاة. والحديث هذا متفق عليه، من فوائده ماذا؟ ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما ما أخرجه الطبراني بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم وصبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم. فهو منقطع لأن الراوي عن معاذ مكحول وهو لم يسمع منه. وكذا ما أخرجه ابن ماجه بسندي عن واثلة من أسكاع النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجهانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة عدودكم وصلى صفوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. ففي سندي الحارث بن شهاب ضعيف. وقد عارضهما حديث أمامة المذكور في هذا في الباب يعني، هو متفق عليه. وحديث أنس رضي الله عنه متفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي وأردت الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه. هذا دليل على أن الصبيان كانوا يسجدون يدخلون المساجد. وعلى تقدير لا، هذا أمر آخر، إذا حصل التشويش من الصبيان تحريمه أدلة كثيرة، لا ضرر ولا ضرار. فهذا نص صريح أن مضارة الآخرين أو ضرر الإنسان نفسه من المحرمات، من المحرمات. ليس لهذا الحديث الأصل، الأصل دخول الصبيان جائز، لكن إذا حصل هناك تشويش له أمر آخر، حكم آخر. قال ماذا؟ ومنها جواز صحة صلاة من حمل أدميا، وكذا من حمل حيوانا طاهرا. قال في الفتح والشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره مستنجر. وقد يجاب عن هذه القصة بأن واقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامته كانت حينئذ قد غسلت. هذا فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن تتحقق النجاسة، فإن تحققت النجاسة نعم. ومنها أن فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الصغار إكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. ومنها ما قاله فاكي، وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفع ما كانت العرب تألفوا من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم بذلك حتى في الصلاة المبالغة في رجعهم والبيان، والبيان الفعلي قد يكون أقوى من القول. قال ماذا؟ والمسألة الخامسة، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض، من الحيوان الطاهر كما ذكرنا. أما الشافعية الكلب عندهم نجس العين فحمله مبطل للصلاة، لكن آخرون الذين يرون طهارته ما عندهم مانع. وقال قرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الحديث أنه كان في فريضة وسبقه إلى آخره، فإذا يعني أنه في الفريضة والنافلة كله جائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توجهنا بجنتك، ومن ملكك ما تعاون بعينا، واتقنا بأسمائنا وصلنا بروس معيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا صله لنا ولا خوف لنا، فمن رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه الفضل في إتيان المساجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان الفضل الموعود في إتيان المساجد للصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا أسود بن علاء بن جاريث الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. أولا رجال إسناد ستة عمرو بن علي والفلاس أحد مشايخ ستة من الطبقة العاشرة. الثاني يحيى بن سعيد قطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجان من الطبقة التاسعة. الثالث ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن مغيرة بن حارث بن أبي ذئب منصب إلى جده الأعلى القرشي العامري أبو الحارث مدني ثقة فقيه فاضل من الطبقة السابعة. الرابع الأسود بن علاء بن جارية الثقفي وقال سويد وقال له سويد أسود سويد ثقة من الطبقة السادسة. وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط هذا وحديث رقم 3886 أنها عن المحاقلة والمسابنة. الخامس أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أن من صلى سيادة المصنف رحمه الله ورجال كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلى الأسود فانفرد به هو ومسلم. ومنها أن مسلم بالمدنيين إلا شيخه هو يحيى فبصريان. ومنها أن شيخه أحد التسعة الذين اتفق عليهم أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة. ومنها أن فيها أبا سلمة أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. ومنها أن أبا هريرة أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية روى 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده هكذا نسخ المجتبى مسجده بضمير الغائب. وكذا في مسند أحمد كذا صفا كذا. والاستدلال عليها للترجمة واضح مسجده. ووقع في الكبرى إلى مسجدي بضمير المتكلم وهو الذي في تحفة الأشراف. وكذا في مسند أحمد كذا. وعلى هذا فيكون مراد مسجد النبوي وهو لا يناسب ترجمة المصنف لأنها أعمه وأخص إلا أن يريد إلحاق سائر المساجد به كما تقدم عنه البحث عنه في أول باب. والظرف أن يتعلق حين يخرج الرجل متعلق محذوف تقديره يثاب. وفي رواية أحمد من حين يخرج الرجل بزيادة منه. ثم فصل ذلك الثواب بقول بماذا فرجل أي أحد رجليه فرجل أي قدم ومراد خطوة مراده الخطوة التي يخطوها. وتكتب حسنة تكتب حسنة ببناء الفعل للفاعل تكتب حسنة والفاعل ضمير الرجل وحسنة من نص مفعوله. وإسناد الكتابة للرجل مجاز لكونها سببا وإلا فالكاتب حقيقة هم الملائكة الموكلون بذلك الله تعالى عنه. ويحتمل كما قال السلي كونه مبني المفعول فرجل تكتب على هذا فرجل تكتب حسنة والضمير للرجل أيضا وحسنة من نصب مفعول ثاني لتكتب تكتب على تضمينه معنى تجعل والأول أولى. تجعل تكتب تجعل تجعل والأول أولى ليوافق ما بعده. ورجل تمحو سيئة، أي إن كانت له سيئة تمحوها، وإلا إذا كان مثلا سيئة ما عليه فكل الخطوات تكتب حسنات. الله تعالى. هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وأخرجه أحمد أيضا وعبد بن محمد بن السدي. أن هذا فهذا يعني واضح ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإتيان إلى المسجد له فضل عظيم. وذلك لماذا؟ لأن الإنسان حينما يخرج من بيته إلى المسجد على عدد خطواته تكتب له حسنات وتمحى عنه سيئات. إحدى القدمين تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة، وهذا فضل عظيم لمن يتردد إلى المسجد في أوقات الصلوات للصلاة جماعة. قال رحمه الله تعالى: النهي عن النساء من إتيان المساجد، أي هذا باب في الحديث الدال على نهي الرجال عن منع نسائهم من إتيان مساجد الصلاة ونحوها. إذا طلبنا منهم ذلك، أي من الرجال، الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى إطلاق النهي سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. لماذا؟ لإطلاق الحديث الذي أورده في الباب، وهذا مخالف لرأي البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. أيده بهذا، فإنه قد يرى تقييد ذلك بالليل لوجود التقييد في بعض الروايات بالليل، وسيأتي تحقيق ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. أولا، رجال الإسناد خمسة: إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الإمام المعروف، الثاني سفيان عيينة الإمام المعروف من الثامنة، الثالث الزهري محمد بن مسلم من الرابعة، الرابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من الثالثة إمام، الخامس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والمطابقة أو لطائف الإسناد من خماسيات المصنف ورواة كل ثقات اتفقوا عليه إلا إسحاق فلم يخرج له ابن ماجه. ومن أن سالما أن في سالما أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. سالم ايوه صح في ساقط هنا، سالم ابن عبد الله، اكتبوا عبد الله ابن عمر. طيب اكتبوا. وشرح العديد عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استاذنت امراه احدكم، أي طلبت الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة ونحوها، فلا يمنعها من الخروج ليلا أو نهارا، على ظاهر هذه الرواية كما هو رأي المصنف رحمه الله إذا أطلق ترجمته، أو ليلا فقط كما هو رأي البخاري رحمه الله تعالى إذا قيد ترجمته به على رواية التقييد. فقد أخرج البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم عن أبي لفظ: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل، وكذلك أخرجه مسلم وغيره، وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا، فأورده البخاري من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس بن يزيد، وأحمد من رواية عقيل، والسراج من رواية الأوزاعي، كلهم عن الزهري بغير تقييد. وكذا أخرجه البخاري في النكاح عن علي بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير تقييد. إذا ماذا الحاصل؟ وقع عند أبي عوانة في الصحيح عن يونس بن عبد العالى عن ابن عيينة مثله، لكن قال في آخره عن بالليل. وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن علاء أن سفيان بن عيينة هو القائل يعني، ولو عن سعيد بن عبد الرحمن بن عيينة قال: قال نافع بالليل. ولو عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال: إنما هو بالليل. وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل مبهما فقال بعد روايتي عن الزهري: قال ابن عيينة. وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم أنه سمع أبا جعفر يعني الباكر يخبرني في هذا عن ابن عمر فقال له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل. وكأن اختصاص الليل بذلك لكوني أسترى، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت مفسدة منهن وعليهن. وماذا الحاصل اختلف الرواة في ذلك، منهم من رجح هذا لأن أكثر الرواة قالوا أطلقوه. ماذا؟ و والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الرابعة، هذا الحديث كما قال علامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحكام الأحكام صريح في النهي عن منع النساء المساجد عند الاستئذان، وقد ثبت في الصحيح من هبان لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهو يشعر بطلبهن الخروج، فإن المانع إنما يكون مانعا بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن عنه. والحديث عام في النساء، ولكن فقهاء قد خصوا بشروط وحالات، منها أن لا يتطيبن، وهذا موجود في الحديث، وهذا الشرط مذكور في الحديث في بعض الروايات وليخرجن سفلات. قال حافظ بفتح التاء المثنات بفتح المثنات وكصفاء أي غير متطيبات، وقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. وعند أبي داود بن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد، وأول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ومسلم من حديث زينب، ومسلم من حديث زينب من ابن مسعود رضي الله عنه، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. ويلتحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال، هذه كلها يعني مانعة من الإذن للنساء في المساجد. والحاصل في الأخير الخلافات موجودة، و النووي قال هذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط مذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. لكن من أين هذا؟ تفريق النووي رحمه الله بين ذوات الأزواج وبين غيرهن لا وجه له، لأن النص جاء صريحا لذوات الأزواج، فالراجح ما تقدم للشوكاني من التحريم مطلقا، تحريم إيش؟ تحريم منع الرجال، تحريم على الرجال منعهن، ليس تحريم المسجد على النساء. يعني يحرم على الرجل إذا استأذنت امرأته أن تخرج إلى المسجد أن يمنعها، لكن كما وصف في الحديث بشروط، وهو أنهن لا يتطيبن ولا يزاحمن الرجال ولا كذا، فإذا توفرت يعني أو حصلت الشروط يحرم عليه أن يمنعها، هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى: من يمنع من المسجد، المرأة لا تمنع من المسجد، إنما يمنع هناك رجال وهم رجال، ومع ذلك يمنع شارع إياهم عن دخول المسجد. لماذا؟ لأنهم أجرموا بأكلهم المستخبثات أو كارهة الرائحة الكريهة، ومثل من يدخن ثم يأتي المسجد يؤذي الناس، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يسمح. فماذا؟ نعمكم الله. السنة المتصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم، ثم قال بعد ذلك حدثنا يوم فقال الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. المساجد مأوى الملائكة، تأتي الملائكة لتصلي على المصلين وتشارك في أداء عبادة هذه، فإذا آذها الإنسان تلعنه، لا ينبغي له ذلك، يحرم عليه أن يؤذي بسبب رائحة كريهة، ولذلك نهي عنه. أولا إسناد الحديث إسحاق بن منصور الكوسي من الحديث عشرة، يحيى بن سعيد القطان بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي من السادسة، عطاء بن أبي رباح من الثالثة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال شرح الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من شرطية جوابها فلا يقربنا. من أكل قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم، هذا صريح. نعم، من أكل من هذه الشجرة، وفي رواية قال الخبيثة، خبثها لا يحرمها. بعضهم مثلا وحتى الصحابة تتوهم أنه حرام هي، قالوا لا، ولا إني لا أحرم أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة الريح كريعة الريح، فلأي ذلك نهى عنه. إذن معناه ليس الخبث يعني معيارا أو سببا للتحريم، إنما كل ما حرم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة خبيثة فلا يأتي مسجدنا فلا يقربنا في مساجدنا، سمها خبيثة. إذن وحرم عليهم الخبائث، وحرم عليهم الخبائث استنباط التحريم بسبب ما يستخبثه الناس ليس يعني على وجه، إنما كل ما حرمه الشارع فهو خبيث، وليس كل خبيث حراما إلا إذا ترتب عليه مفسدة. مثل هذا مثلا نقول هو أكله حلال لكنه لا يؤذي الناس بسبب رائحة الكريهة، حلال أكله لكن يجتنب بعد أكل مباشرة أن يأتي المساجد حتى يذهب أثره، هذا هو المعيار. وليس لأن بعض الناس مثلا يستدل في تحريم بعض الأشياء بقوله تعالى وحرموا عليهم الخبائث، الخبيث هو الذي استخبثه الشرع، الخبيث هو الذي استخبثه الشرع لا ما استخبثه النفس. أنت تستخبث شيئا وهذا الثاني يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء بالضب قالوا له أحرام؟ هو قال لا، ولكني تعافه نفسي، ولكن تعافه نفسي لأنه ليس بأرزق. ربما يكون مستخبثا عندك ولا يهرم بسبب ذلك، إنما التحريم يأتي من الشارع، فإذا حرمه الله علمنا أنه خبيث بدون شك. أما استخباث بعض الناس له يعني لشيء ما لا يجعله حراما، وإنما ماذا؟ ما يترتب عليه يحرم، وهو أذية المسلمين في مساجدهم وفي جوامعهم وغير ذلك، مجامعهم وغير ذلك. قال ماذا؟ قلت من أكل فقل وتعقب المنير بأن هذه الصيغتين إنما تعطي الوجود للحكمة، أي من وجد منه الأكل، من وجد منه الأكل هو أعم أن يكون مباحا غير مباح، هكذا قال ابن منير متعقبا على الوطان. لكن قد جاء ما يدل على عدم تحريمها، فقد أخرج مسلم الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة السومي والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا كثير، ثم روحنا إلى مسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة خبيثة، سمها خبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت. لماذا؟ لأنه سماها خبيثة بناء على قوله تعالى وحرم عليهم الخبائث، فظنوا أن كل ما قال خبيث حرام، حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها هو هذا، أما هي في حد ذاتها أباحها الله يعني أن يأكلها المسلمون، وأما أن تكون يعني محبوبة من حيث الرائحة فلا من هذه الشجرة. وقال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، وفاعل قال من هو ضمير عطاء، كما بينه أبو نعيم في مستخرجه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج، ورفض قال ابن جريج قال عطاء في وقت آخر الثوم والبصل والكراث أفادت. وحصل معنا أن عطاء قال في أول يوم الحديث بهذا الحديث من أكل من هذه الشجرة الثوم بدأ، ثم قال حين حدث بعد ذلك من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث فزاد البصل والكراث، فلا يقربن بفتح الراء وضمها، فلا يقربن، فيقال قربت الأمر أقربه من باب تعب، وفي لغة من باب قتل يعني قتل يقربن، قريب يقرب، قرب يقرب، كربانا بكسر فعلته أو دانيته. ومن الأول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا من باب قريبة، ومن الثاني قوله لا تقربي الحمى أي لا تدنو، لا تقربي الحمى أي لا تدنو منه، دانيته دانا، ومن هذا الحديث أي لا يدنو منا، فالفعل على هذا متعد، فنا في قوله يقربنا في محل نص مفعوله. وأما قربة هناك قربة قريبة قرب، ثلاث لغات، قريب يقرب، وهذا هو الواقع في القرآن ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، هذا من باب قريب يقرب، قرب يقرب أيضا وماشي. وهناك قرب أذان باب فعول كله كما سبق لكم في دراسة النحو أو الصرف أن باب فعول لازم لا يكون إلا لازم قرب. إذن قرب هذا لا بد أن يتعدى بحرف الجر منه. قربت منه لا تقول قربته، إنما تقول قريبته قربته ماشي جائز. أما قربته هذا غلط، إنما تقول قربت منه. وأما قرب ضمن رفع فلازم يتعدى بمنه، قالوا قرب الشيء منا كما تريد عبارة الإسلام في مساجدنا، فلا يأتي أن المساجد في رواية. وقالوا ألفظ لكي رحمه الله تعالى قد بعض في أن هذا النهي مخصوص مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يتعكر ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشروع خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا، ويكون مسجدنا للجنس أو للضرب مثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذي آدمي أو بتأذي ملائكة الحاضرين، وذلك يوجد في المساجد كلها. إذن هذا عام في مساجد، فإن الملائكة تعليل، أي لأن الملائكة تتعذى مما يتعذى من الإنس، أي لأن الملائكة، أي إن سبب النهي عن الذنوب من المسجد تأذي الملائكة برائحة تلك الشجرة. وفي رواية لمسلم فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم، فقال فدل أن تأذي الآدميين سبب النهي أيضا، ليس ملائكة فقط، بل المصلون الذين يتأذون برائحة ما أكلته سبب للنهي والتحريم. والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو أن الشخص الذي يمنع من دخول مسجده هو الذي أكل من هذه البقول، فلا يجوز له أن يدخل المسجد حتى يذهب ريحها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم إيش صلاة الجماعة يعني تسقط بهذا، عدوه من مسقطات صلاة الجماعة، لكن إذا لم يكن يحتال بهذا، رجل كسلان لا يحب أن يذهب المسجد لصلاة الجماعة، فإذا أذن مؤذن يبدأ يقول له الثم والبصرة، لماذا؟ لتسقط عنه الصلاة، هذا محتال يحرم عليه هذا من حيلة. أما إذا أكل في عشائه في غدائه ثم جاء وقت الصلاة ولم تزل الرائحة يعذر، يبقى في بيتي يصلي في بيتي، أما المحتال فلا. وأمستعب قال هنا قال نوير رحمه الله في شرح مسلم على صريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، وحجة جمهوري فلا يقربن المساجد جمعه. وقع في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. قال الفتح وليس في هذا تقييد النهي المسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع المساجد، كل محل اجتماع الناس يلحق بهذا، كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة مثلا، وقد ألحقها بعضهم بالقياس، والتمسك بهذا العموم أولى، لأنه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن، ما قال مسجد، أو لا يصلين معنا، شك من الراوي. إذن في هذه الرواية تعيين على أن كل مجتمع للمسلمين يحرم للإنسان أن يؤذيهم فيه بشيء من روائح كريهة. قال لكن قد للمنع في الحديث ترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النبي المساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق. وأيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن في المسجد. والحاصل ومنها أن بعضهم استدل به على أن صلاة الجماعة ليس فرض عين، هذا استدلال غريب. لماذا؟ لأن هذا الشخص منهي عنه أن يذهب إلى المسجد ويصلي جماعة، فلو كانت صلاة الجماعة فريضة لما نهي هذا أن يحضر. نقول صلاة الجماعة فريضة، فرض عين على كل أحد قادر عليها، إنما الشيء المفروض المفترض الفرض يسقط بأعذار، ومن جملة الأعذار هو هذا، ومن جملة الأعذار حضور الطعام يعني ذهاب العشاء والعشاء، ومن جملة الأعذار كونه حاكنا ببولنا وغائف، هذه كلها أعذار ولا يستفاد منها عدم فرضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فرض على الراجع، فريضة عين على الرجال الأحرار الذين لا عذر لهم، فاستدلالهم بهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: وماذا؟ قال رحمه الله تعالى: من يخرج، من يخرج من المسجد، هذا الذي سبق من يمنع أن يأتي المسجد، وهذا الثاني دخل المسجد وجلس ويأتي أن يخرجه من المسجد بعد أن دخل، هذا قبل أن يدخل نهي عنه، وقال مكابرا، قال ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، وجاء إلى المسجد نخرجه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضي أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فألممتما طبخا. إسناد الرجال السبعة، رجال الإسناد السبعة: محمد المثنى أبو سمعة نزيل عاد مشايخ الستة، يحيى بن سعيد القطان، هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر من السابعة، قتادة بن دعامة السدوسي، سالم بن أبي الجعد، وأبو الجعد اسمه رافع الأشجعي وغطفاني من الثالثة، معدان بن أبي طلحة وقال بن طلحة الكناني العمري، شامي بن ثقام الثانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو إسناده. شرح الحديث عن معدان بن أبي طلحة الكناني الشامية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، أي في خطبة الجمعة، وحديث عمر رضي الله عنه هذا حديث طويل مشتمل على أشياء من قصة البصل والثوم، فأخرجها مصنف هنا وفي الرواية وفي الوليمة من الكبرى، ومعها قصة الكلالة فأخرجها بالتفسير من الكبرى، وقد ساقه مسلم رحمه الله بطول كتاب الصلاة من صحيح. ثم وحديث طويل ذكر هنا، قال: إنكم أيها الناس تأكلون هاتين من شجرتين، من شجرتين ما أراهما، ولمسلم لا أراهما إلا أعتقدهما إلا خبيثتين، إلا خبيثتين. قال النووي رحمه الله: سماهما خبيثتين لخبث رائحتهما. إذن قال أهل اللغة: خبيث كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. هذا البصل والثوم متلئ خبر لأن الشجرتين. ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل، ولمسلم زيادة في المسجد، أمر به أي بإخراج ذلك الرجل فأخرج إلى البقيع، ما هو حتى قريب المسجد، بل يبعدونه إلى البقيع. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم وهو الراجح أن رحبة المسجد له حكم المسجد، فلا ينبغي إحداث شيء مما ينهى في المسجد إذا خرج أمام المسجد، ينبغي الإنسان أن يحترمه كما يحترم محل المسجد. قال: فأخرج فأخرج إلى البقيع، أي تأديبا له على ما فعل من الدخول في المسجد مع الرائحة الكريهة. قال النووي رحمه الله: هذا في إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد، وإزالة منكر باليد من أمكنه. وفي أيضا أن رحبة المسجد له حكم المسجد، حيث إنه لم يخرج إليه بل أمر بإبعاده إلى البقيع، وتقدم هذا في الباب الماضي. فمن أكلهما، أي من أراد أكل البصل والثوم عن بصل والثوم، فليميتهما طبخا، إماتة معناه إزالة كريهة لإنضاجهما طبخا، أي ليزيل رائحتهما الكريهة بالطبخ وإماتة كل شيء كسر حدته. ومن قولهم: قتلت الخمر إذا مزيتها بالماء وكسرت حدتها. إذا معنى ذلك أنه إذا أراد أن يأكل ذلك يطبخه حتى ينضج فيأكله لأن رائحته تخف. قال رحمه الله تعالى: هنا يقول مسألة الرابعة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ هم منصور بن معتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة، فرواه عن سالم عن عمر منقطعا لم يذكر في معدان. قال الدارقطني: وقتادة إن كان ثقة وزيادة ثقة مقبولة عندنا فإنه مدلس، ولم يذكر سماعه من سالم، فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قال النووي رحمه الله: قلت هذا استدلاك مردود، لأن قتادة إن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرع أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعن عانوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سمع ذلك المدلس هذا الحديث من عنعانه عنه، وأكثر هذا وكثير منه يذكره مسلم وغيره سمعه من طريق آخر متصلا به، وقد اتفقوا إلى آخر كلامه. حاصل ما لد به النووي على الدارقطني أمرين: أحدهما أن ما كان في الصحيحين معنعن عن طريق المدلسين معمول على السمع، والثاني أن هذا ليس من نوع التدريس، أن التدريس إنما يخاف فيه من الإسقاط، وهذا زيادة لا إسقاط، بل هو من زيادة الثقة فيجب قبولها. قلت ماذا؟ وعلى تقدير صحة كونه منه كما زعم الدارقطني يقال إن هذا مما لمدلس قتادة قطعا، لأنه رواه شعبة عنه، وقد عرف أن شعبة لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماء، فقد نقل عنه أنه قال: كنت أتفقد فما قتادته، فإذا قال حدثنا وسمعت حفظت، وإذا قال حدث فلان تركته. وقال أيضا: كفيتكم تدريس ثلاثة العمشي وأبي إسحاق وقتادة. وقلت في منظومة مسمى جوهر النفيس نظم أسماء أمرات الموصوفين للتدريس في الرد على من زعم تدريس شعبة، وكيف لا وقد كفانا لنا من شر تدريس ثلاثة لنا قتادة ثم السبيع الأعمشي، فقال بما قال لا تفتشي. فهذه قاعدة جيدة إذا أتت منه لنا رواية أي من طريق شعبة معنعنة محمولة على السماع آمنة. إذن هذه الرواية تؤيد رأي المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث ليس فيه تدريس قتادة. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان من يستحق أن يخرج من المسجد وهو الذي أكل بصلا أو ثوما ووجدت من رائحة كريهة، ومن أن كون الشيء خبيثا لا يستلزم تحريمه، بل العكس هو اللازم، فكل محرم خبيث ولا عكس. ففي هذا الحديث سمى عمر رضي الله عنه بصلا وثوما شجرتين خبيثتين مع حل أكلهما، وقد ثبت هذا مرفوعا. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس الجياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم روحنا إلى المسجد ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال: من أكل من هذه الشجرة خبيثة ألم على الشيء شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لتحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فهذا نص في كونها حلالة مع كونها خبيثة، فيستفاد منه أن التحريم لا يكون إلا بالوحي، فلا يجوز لأحد أن يتسارع في الحكم على الشيء بالحرمة بمجرد أن تستخبثه نفسه إلا بدليل شرعي، لأن يعني بعض الناس يقدم على مثل هذا ويستعمل عموم قوله تعالى: وحرم عليهم الخبائث، فإذا استخبث شيئا بنفسه يقول هذا حرام. لذلك قيل لهم: الدليل؟ قال: وحرم على الخبائث، أنت الذي استخبثته وغيرك يستطيبه، إذن هو ليس خبيث. إنما الاستخباث الذي يتعلق يتبع التحريم هو الذي نص عليه الشارع، فإذا نص الشارع على شيء بالتحريم علمنا أنه خبيث. قال رحمه الله تعالى: ضرب الخباء في المساجد. ضرب الخباء في المساجد معنى ذلك أن المسجد إنما يبنى لأداء الصلاة فيه ولاعتكاف المقيمين المسلمين فيه، فهل إذا ضرب خباء أو احتجز شخص قطعة من المسجد فهل يمنع ذلك أم لا؟ يقول: يجوز. مثلا معتكف إذا كان مسجد مثلا واسع وأخذ قطعة من الأرض من المسجد وحجرها إسبال ثوب وما إلى ذلك، أو ضرب خباءه خيمة صغيرة، هذا لا يمنعه. لماذا؟ لأن هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أذن به، فدل على أن التحريم إنما يكون إذا كان ضيقا على المصلين وآذاهم، هذا يحرم عليه أن يحتجر شيئا، أما ما عدا ذلك فهو مسموح. قال رحمه الله تعالى: بسنة المنطقة أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو داود هو سليمان السيف الحراني من 11 من أفراد المصنف رحمه الله، قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي من الطبقة التاسعة من كبارها، قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا المدني من الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف. هذا الحديث صريح في أن المعتكف إنما اختلف العلماء متى يبدأ الاعتكاف، عشر الأواخر، هل هو من غروب الشمس في اليوم الحادي والعشرين، من في اليوم العشرين لصبيحة الحادي والعشرين يبدأ من هنا أم بعد الصبح؟ يعني إذا نظرنا إلى معنى اعتكاف عشر الأواخر من رمضان المقتضى أن يكون من غروب الشمس، لأن الليلة هذه تعد ليه من النهار الآتي، كل ليلة سابقة في الحساب العربي، لأن حساب العربي وهو الشرعي متعلق بالقمر لا بالشمس، الحساب الشمسي والحساب العجمي اليوم سابق والليل لاحقة هكذا، أما الحساب العربي هو متعلق بالقمر، ولذلك الشهر يبدأ من الليل والنهار تبعه إلا في موضع واحد وهو ليلة عرفة وليالي التشريق، فهذه بالنص يعدل استثناها العلماء على أن النهار متبوع والليل تابع، فهمتم؟ مثلا إذا فات وقوف عرفة يوم التاسع فوقف في الليل هذا يجزئه بنص الحديث، وقف من ذلك الليل أو نهار، فاستفاد من هذا العلماء على أن ليالي التشريق وليلة العرفة على خلاف الحساب العربي يتبع الليل النهار، وكذلك أيضا من لم يرمي في النهار ورمى في الليلة التالية يكون مؤديا لنفس اليوم لا يكون قضاء عليه. هذه لهذه المهمة استدراكا يعني لمن فاته من النهار جعل هذا بناء على هذا الحديث، جعل هذا الليالي ولذلك يقول الفقهاء في كتبهم والليالي تابعة والنهار تابع للليالي والنهار تابع للليل إلا ليلة السلام إلا ليلة عرفة وليالي التشريق، فهذه تتبع النهار السابع. وقلنا الأصل في ذلك أن مبنى حساب العربي هو القمر، فإذا حسبنا على هذا نقول إذن بداية الاعتكاف يكون من غروب الشمس، وهذا الحديث خالف هذا، وبناء على ذلك قال بعض أهل العلم ابتداء اعتكاف عشر الأخير يكون بعد الصبح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا نقول هذا لا يتنافى مع هذا، وذلك أن المعتكف يدخل المسجد للاعتكاف نية الاعتكاف من غروب الشمس، لكن في المحل الذي يريد أن ينفرد فيه ينام يقرأ يذكر الله تعالى لحاله ينفرد مع الناس، ذاك يكون في الصباح بعد 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 صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الليل ولكنه بعد أن يصلي الصبح له محل خباء أو حجرة تجرها بالحصير فينفرد فيها متى؟ بعد صلاة الصبح، وبهذا تجتمع الأدلة هذا الباب ونقول الأول هذا. إذا أراد أن يعتكف ماذا؟ صلى الصبح ثم دخل المكان الذي في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، هذا إذا انفراده بعد صلاة الصبح يكون إلى الخباء إلى خبائه، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءها أمرت فضرب لها خباء، إذا ماذا؟ أن يعتكف فأمرت ماذا؟ أي وذلك بعد أن رأت قبة ضرب قبة عائشة، وبعد أن استأذنت هي لها، أولا استأذنت عائشة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فضربت قبتها كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربت قبته خيمته فاستأذنت عائشة فضربت لها، فلما رأت حفصة قالت إذن لي فأذن لها، فلما رأت زينب غارت على هذا فضربت فأمرت بضرب خبائها، فلما رأى أقبيا كان الكباء وحده لحالي، فلما رأى البر تريدنا لا هذه منافسة حظوظ نفسية وليست عبادة، نحن ننفرد هنا لعبادة الله وإخلاص العبادة له، وأنتم اتخذتم لحظ النفس مسابقة أو منافسة أبي يعني تغار على هذه وهي تغار على هذه. فلذلك قالت قال وأمرت حفصة فضرب الأخيب أي بعد عائشة التي استأذنت، ثم استأذنت هي أيضا في رواية مسلم في الاعتكاف من الكبرى من طريق الأوزاعي أن يحيى بن سعيد الأنصاري فاستأذنته يعني فاستأذنته يعني عائشة فأذن لها فاستأذنته يعني عائشة فأذن لها، فسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، لما رأت زينب بنت جحش أمرت بنائها فبني، يعني شدة غيرتها ما يعني ما خلاها تستأذن. على طول لما رأت ذلك أمرت خادمها قل اضرب لي مثلا بدون استئذان يعني. وفي من طريق ابن عيينة عن يحيى فاستأذنت عائشة فأذنها، ثم استأذنت حفصة فأذن لها، وكانت زينب لم تكن استأذنت فسمع بذلك فاستأذنت، وهذا يدل على أنها استأذنت أيضا. وللبخاري من طريق أوزاعي فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة فضربت فيه قبة فسمع بها حفصة فضربت قبتها، وفي رواية وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأى زينب بنت جحش أمرت بنائها ببناء فبني لها. فلما رأى زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها خباء فخباءها أي خباء حفصة رضي الله عنها أمرت فضرب لها خباء، وإنما فعلت ذلك غيرة. وفي رواية عمرو بن حارث فلما رأى زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا. قال حفظ رحمه الله ولم أكن في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على إنكار الآتي انتهى. فيما قاله حبيب نظر لأنه قد تقدم في رواية مصنف الكبرى من طريق ابن عيينة أنها استأذنت. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبية لما رأى ذلك، وفي الكبرى من رواية الأوزاعي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال ما هذا، فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينة. ولو من رواية ابن عيينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أتى معتكفه، فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية قال لمن هذه، قالوا لعائشة وحفصة وزينة. والمراد بالأربعة ويعني قبته صلى الله عليه وسلم والثلاثة لهن. قال فقال البر تريدنه، الطاعة تريدنه، إنكار ما تريدنا الطاعة إنما هي مسابقة منافسة فقط. فلم يعتكف رمضان، إذن بطل الاعتكاف وتركه رمضان في عشر أواخر، واعتكف عشر من شوال قضاء الليل ما فاته. فهذا في دليل على أنه إذا حصل لمعتكف المتطوع له أن يعني يترك ذلك ثم يقضيه في وقت آخر له ذلك ولو خارج رمضان. ولذلك قال الاعتكاف المنذور لا بد بنذره بقدر نذره يوم يومين ثلاثة أيام، إذا نذر واجب أن يمتثل ذلك لأنه طاعة. أما اعتكاف التطوع ينتهي بانتهاء غرض الشخص. حتى قال بعض أهل العلم الاعتكاف في المسجد يحصل بالمرور، مسجد له باب هنا فإذا دخلت من الاعتكاف فتخرج من هناك حصل لك ثواب الاعتكاف، فما بالك إذا ذهب إلى الحرم إلى الرجل مثلا بعد المغرب وجلس هناك ونوى الاعتكاف إلى العشاء، هذا فضل عظيم. يعني يقول ولذلك العلماء يستحبون أن ينوى الإنسان عند دخول المسجد، ورد النهي عن استطراق المسجد لا يجعل طريق، فإن اتفق ذلك لك تمر إلى حاجتك أنو الاعتكاف حتى لا تضيع حق المسجد وتخرج من هناك، لأن يعني تطوع الاعتكاف لا حد له. فمثلا عشر أواخر من السنن من المستحبات المتأكدة أن يعتكف الإنسان عشر أواخر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتكفون ذلك. فهذا مثلا بدأ وحصل له شيء لو تركه ينتهي، فإذا عاد مرة ثانية يبدأ من جديد ويعتكف يوم يومين أو ثلاثة أيام ما في مانع. أما إن نذره فلا بد أن يكمله في نفس الوقت، وأما ذلك فيستحب أن يقضيه إذا فاته، فهذا أيضا جابر لخلله. قال رحمه الله قال فاعتكف عشر من شوال ومحل الشاهد واعتكف عشر من شوال ومحل الشاهد ماذا، والحديث هذا آخر متفق عليه. ومسألة الرابعة فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز ضرب الخباء في المسجد للحاجة، لكن بشرط أن لا يضيق بمصلين. ومنها ما قاله إسماعيلي في دليل على جواز الاعتكاف غير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصوم حرام، اعتكف العشر الأول من شوال استدل به، وهذا استدلال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان من شوال، والعشر أول أول يوم عيده لا في صوم، إذا دل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. والحديث الوارد في ذلك مختلف بضعفه وثبوته، فالأولى أن يكون مع الصوم وإن ترك ذلك فلا عليه. ومن قول بعضهم في اعتكاف صلى الله عليه وسلم في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا أفادت تقضى استحبابا، وهذا أيضا استحباب استنباط قوي. هذه نافلة، الاعتكاف نفل في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضاه، فدل على أن السنن المعتادة التي كان لها وقت معين فإذا فاتت تستدرك بالقضاء. ومن أنه استدل بمالكية على وجوب قضاء العمل من شرع فيه وكذل الحنفية ثم أبطله، قال القاضي ولا دلالة فيه لما يأتي. ومنها ما قال المنذري وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأن إذا اعتكف بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كانت بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وأن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت تأباه ما أخرج. وعن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخرجهن الثلاثة كلهن نوين الاعتكاف وبدأنا فعلا، فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوهن أخرجوا إلى بيته. فدل على أن الإنسان إذا ما عجبه اعتكافها في المسجد له ذلك. وفيه ومنها أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، ومن أن فيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم، يعني المتطوع الصائم متطوع أمر نفسه. ومن أن أول وقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال أئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس، وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. قال الحافظ رحمه الله وهذا جواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجاب عن هذا الحديث بأن صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، إنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد أمرين، إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز خروج منه، وإما أن لا يكون شرعا فيدل على أن أوله وقت على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. الذي يترجح عندي أن أول اعتكاف من أول الليل، وأن مراد بدخول معتكفه بعد بدخوله معتكفه بعد صلاة الصبح خلوته بنفسه لا إنشاء الاعتكاف، جمعا بين الأدلة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني بكوفة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، أي رماه رجل فأصابه يوم الخندق، رماه رجل من قريش. بين بخاري اسمه في المغازي عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير سند مصنف، قال فيه أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش وقالوا له حبان بن العارقة، وحبان بكسره والعارقة أمه، وهذا ورمية في الأكحل، الأكحل هذا هو الذي في الكبرى ماذا قال رماه في الأكحل، رمية هذه مرة، وقال مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. الأكحل هو عرق في وسط الذراع، وهنا عروق قولها عرق الحياة، لأن بعضها متصل ببعض إذا قطع لا يرقى الدم حتى يموت الإنسان، فهذه العروق لا في شو اسمه هذا فين هي، أنا لي نظم فيها، وكلها متصلة ويتعلق أصلها بالقلب نياط القلب، فإذا قطع مات الإنسان بسببه. هنا يقول في أسماء فائدة، الفائدة الثالثة والعشرون فائدة في أسماء عرق الحياة، يقال في الجسد عرق حيث ما قطع صاحبه مات ألما، له تشعب بأعضاء الجسد، في كل عضو خص باسم انفرد، فخص في العنق بالوريد كذلك الودج ذو تسديد، الذي في العنق يقال له الوريد، ويقال أيضا ودج، في الظهر بالنياط يدعى والذي استبطن الصلب بأبهار الخذي، في الظهر يدعى النياط، الظهر العرق الذي في الظهر، والذي استبطن الصلب في الصلب إذا كان في الصلب بأبهر الخد يسمى الأبهر، وذا به القلب غدا يتصل، هذا الأبهر يتعلق به، والنياس كذلك يتعلق به القلب. في البطن بالوتين صار يعقل، أما العرق الذي في البطن يسمونه سمى بالوتين، ثم لقطوا عنه الوتين إذا قطع مات. في الساق بالصادر يدعى وانتهى، نظن لمن يرغب من ذوي النهى. وأما في الساق يقال له الصافن، الصافن بالصاد. هذه أسماء العرق، وكلها إذا قطعت عدت إلى موت الإنسان، إلا يعني تدارك بدواء أو نحوه إلا يقطع. وفي الفخيض النسى إذا قطع على مرفع الدم، هنا قال خليل هو عرق الحياة، وقال أن في كل عضو شعبة، فهو في اليد الأكحال، وفي الظهر الأبهار، وفي الفخيض النسى. وهذا يعني الصافن والنسى معنى واحد. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب عليه أي على سعد، فضرب ولا فضرب؟ فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فاعل، خيمة في المسجد، هذا محل الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيته بعيدا، قال ليمكنني عيادته من قريب أضرب له خيمة في المسجد، فدل على أن ضرب الخيمة أو حجز موضوع من المسجد جائز، لكن بشرط كما ذكرناه ألا يضر بالمصلين الآخرين. قال ليعوده من قريب، أي يمكنه عيادته من محل قريب منه. وتبعهم الحديث عند بخاري، فلم يروحهم وفي المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسير إليهم، فقالوا يا أهل خيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها. والحديث هذا متفق عليه، ودلالته لما ترجم له واضح. قال إدخال الصبيان في المساجد، أيضا مما ينبغي الاهتمام به معرفة دخول الصبيان المساجد، وهذا الحديث صريح في هذا. السنة متصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأنها وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز إدخال الصبيان المساجد. المساجد الأحاديث التي وردت في النهي أو تجنيب المساجد المجانين والصبيان والبيع والشراء هذه أحاديث ضعيفة، ولذلك الحديث الصحيح جائز، لكن هذا لا يعنى به أنه على الإطلاق. مثلا هذه الصبية التي كان الرسول يحملها كانت كأنها صبية مدربة، إذا ركع يجعلها في الأرض يرفع رأسه ثم يسجد وهي ساكتة، ثم إذا انتهى من السيدتين وقام يقوم بها ويجعلها عليه يحملها عليه. إذن مثل هذه الصبيان على هذا الوضع والشاكلة جائز دخول المسجد. وأما الأحاديث التي وردت في النهي هذه ضعيفة، لكن نقول إذا كان هناك تشويش من الصغير فهذا تحريمه لا بد منه، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. فمضارة المسلمين المصلين في المسجد بالصبيان المؤذين هذا ما يسمح، ليس لهذا ولا يستدل بهذا على إطلاق جواز إدخال الصبيان الذين يحصلون بالمتشويف والضرر للمسلمين، هذا أمر لا يختلف في اثنان. فإذا وإن لم تكن أحاديث واردة في ذلك صحيحة إلا أن الأدلة الأخرى التي الأذية المسلمين حرام فهذا يدخل فيها. فإذا الصبيان الذين كان عندهم أخلاق طيبة يعني متعدين وكذا فهذا هو أصل جائز، وأما المشوشين فلا. وأما الصبيان المميزين الذين ابن 5 سنين 6 سنين 7 سنين وهذا يتعلم الصلاة يدخل في الصف حتى، أما التشويش بذلك فهذا أمر آخر أدلته واضحة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة الحارث بن رحلي رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها جملة حالية، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه أي قام يصلي يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام. إذا هذه ما تشوش عليه ولا تشوش على الآخرين. فإذا مثل هذا هو الشاهد حتى قضى صلاته وفعل ذلك بها. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ تعليما لأمته إن مثل هذا أولا لا ينافي الصلاة، مع أن في حركة بعض الحركة لكنه لا ينافي. ثانيا تعليم كيف يصنع ويتعامل مع أهل بيته أو أولاده الرجل في حالة الصلاة. ثالثا دلالة على أن حمل الصبيان ليس مما يناقض الصلاة، لأن بعض العلماء يمنع ذلك، لكن هذا بشرط أن يكون طاهرا، بشرط أن يكون طاهرا. المشكل عنده حصابة وبول خرج ويحمله مصدي، هذا لا، لأن الصبي الذي عنده يعني نظافة فهذا هو الذي يسمح أن يحمله الإنسان في صلاته، أما هذا فقد خرج. والبول والغائط حكمهما الشرعي يتعلق بالخروج، فإذا خرج الحظائر بالظاهر هذه ما تمنعه، إنما إذا كان محفوظا ببدن إنسان داخل بطنه هذا ما في شيء. وأما بعد خرج من بطنه له حكم يختلف عن هذا، فلا يجوز لشخص أن يفعل مثل هذا، هذا لا. أيضا أن حمل الصبيان وإن كانت أوصافه متسخة أو أوصاف ثيابه متسخة ما في مانع إلا بالنجاسة، فإذا تنجس فلا. قال حتى قضى صلاة. والحديث هذا متفق عليه، من فوائده ماذا؟ ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما ما أخرجه الطبراني بسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم وصبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم. فهو منقطع لأن الراوي عن معاذ مكحول وهو لم يسمع منه. وكذا ما أخرجه ابن ماجه بسندي عن واثلة من أسكاع صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم وجهانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة عدودكم وسل صفوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. ففي سندي الحارث بن شهاب هو ضعيف. وقد عارضهما حديث أمامة المذكور في هذا في الباب يعني، هو متفق عليه. وحديث أنس رضي الله عنه متفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بك الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تبتنى أمه. هذا دليل على أن الصبيان كانوا يسجدون يدخلون المساجد. وعلى تقدير لا، هذا أمر آخر، إذا حصل التشويش من الصبيان تحريمه أدلة كثيرة، لا ضرر ولا ضرار. فهذا نص صريح أن مضارة الآخرين أو ضرر الإنسان نفسه من المحرمات، من المحرمات. ليس لهذا الحديث الأصل دخول الصبيان جائز، لكن إذا حصل هناك تشويش له أمر آخر، حكم آخر. قال ماذا؟ ومنها جواز صحة صلاة من حمل آدميا، وكذا من حمل حيوانا طاهرا. قال في الفتح والشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره مستنجي. وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت. هذا فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن تتحقق النجاسة، فإن تحققت النجاسة نعم. ومنها أن فيه تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها واو أن فيه تواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الصغار إكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم. ومنها ما قاله فاكي، وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفع ما كانت العرب تألفوا من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم بذلك حتى في الصلاة مبالغة في رجعهم والبيان، والبيان الفعلي قد يكون أقوى من القول. قال ماذا؟ والمسألة الخامسة، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل المذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض، من الحيوان الطاهر كما ذكرنا. أما الشافعية الكلب عندهم نجس العين فحمله مبطل للصلاة، لكن آخرون الذين يرون طهارته ما عندهم مانع. وقال قرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيد، فإن ظاهر الحديث أنه كان في فريضة وسبقه إلى آخره، فإذا يعني أنه في الفريضة والنافلة كله جائز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما توجهنا بجنتك ومن لك ما تعاون بعينا واتحنا باسمائنا وسرنا وقوه معيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل صيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر غائمنا ولا غايه روضتنا ولا صلب عنا ولا خوف ولا هم يا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.